الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة عن الزوج، ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك. المصنف بعد أن بحث عن الإجماع وأن الإجماع الذي يستلزم عادة قول المعصوم هذا مستحيل التحقق، والذي يمكن تحققه وهو اتفاق طائفة لا يستلزم قول المعصوم بالنسبة إلى الإجماع المنقول عندما ينقله الناقل والحاكي بالنسبة لنا. قال: ولكن عندما نرجع إلى عبارات الفقهاء وخاصة الفاضلين والشهيدين نجدهم في كل أغلب المسائل يدعون الإجماع، فما سر ذلك؟ فأول هذا الإجماع وعزاه إلى أحد أمور اللي من ضمنها المراد من الإجماع لا إجماع الكل حقيقة، وإنما إجماع المعروفين مثلا. نعم، فلذا قاسوا غير المعروفين حتى من له الشأنية للفتوى أنهم أيضا قولهم كقول هؤلاء المعروفين من كل الأعصار، فلذا ادعى الإجماع عنهم. أو لا، بالنسبة إلى عصر واحد وجد ثلة من العلماء يفتون بهذا الحكم وهم معروفون، فغير المعروفين أيضا قاسوهم على فتوى هؤلاء وادعوا الإجماع بالنسبة لهم. وكذلك الأمر الثالث أنه في كثير من الأحيان هذه الإجماعات إجماعات اجتهادية. يعني شنو إجماعات اجتهادية؟ يعني مثلا أحد الفقهاء يبحث عن مسألة هل هي جائزة أم محرمة، وهو يعلم بأنه بالنسبة إلى الشك في التكليف بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي، نعم، واليأس منه يكون المجال مفتوح والمعول على الأصل. هذه قاعدة كلية. فهو عندما يبحث عن حكم مسألة ما ويبحث عن دليل اجتهادي آية أو رواية بعد الفحص وييأس، يأتي إلى أصل البراء بالنسبة إلى التكليف. هو بعد ما يرجع إلى أقوال الفقهاء، لأنه يعلم بأن الفقهاء هذه الكبرى مقبولة عندهم كلهم، وهو قد بذل الوسع في تحصيل الدليل الاجتهادي ولم يعثر عليه، فإذا المحكم هو الأصل وهو أصل البراءة. فلذا يقول بالنسبة إلى مثلا الحرمة، إذا شك في حرمة التتون مثلا، يقول أجمعت الأمة على أن شرب التتون نعم مباح غير محرم، لأنه شك في التكليف ولم يوجد. ولكن ممكن بعض الفقهاء قد عثروا على دليل هذا الناقل للإجماع والمدعي الإجماع لم يعثر عليه، فلم تصل النوبة إلى أصل البراءة، فإذا يدعي الإجماع تعويلا على هذه الكبرى المقبولة عند الكل. أو مثلا بالنسبة إلى رواية مطلقة، يعثر على رواية مطلقة، يبحث عن مقيد فلم يجد، وهو يعلم بأن جميع الفقهاء يقولون المطلق يبقى مطلقا شاملا لجميع أفراده ما لم يكن هناك شنو مقيد، وقد فحص عن المقيد فلم يجد، فلذا يقول أجمعت الأمة على هذا الإطلاق. أو بالنسبة إلى العموم وما شابه ذلك. ثم جاء بنماذج كثيرة المصنف للدلالة على هذا الأمر، يعثر على مطلق فلم يعثر على المقيد، فيقول بما أنه مطلق هذا مطلق مقبول للكل، والمطلق يكون محكما وشاملا لجميع أفراده مع عدم وجود المقيد، وقد بحثت عن المقيد ولم أجده، إذن فلان الذي لا أعلم فتواه أيضا يفتي بهذا الشيء، فينقل الإجماع. الآن يريد أن يذكر لنا أيضا من هذا القبيل، من هذه النماذج، يقول ولكن هذه إجماعات لا يمكن التعويل عليها. لماذا؟ لأنه عدم الوجدان بالنسبة إلى المقيد ليس دليلا على عدم الوجود، أو عدم الوجدان بالنسبة للناقل على الدليل الاجتهادي من آية أو رواية ليس دليل على عدم وجوده. يمكن في عصر من الأعصار عثروا على دليل لا يوجب الرجوع إلى الأصل، أو لا يوجب الرجوع بما أنه مقيد لا يجوز الرجوع إلى المطلق، أو بما أنه مخصص لا يجوز الرجوع وتحكيم العموم. نعم، فإذا هذه الإجماعات إجماعات لا يمكن التعويل عليها. من ضمن هذه الإجماعات اللي قد تكون أوضح حالا نتيجة لاجتهاد الناقل، ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه ادعى الإجماع على وجوب إخراج زكاة الفطرة على الزوج بالنسبة إلى الزوجة الناشزة. المحقق رضوان الله تعالى عليه قال هذا مو بس مو إجماع، بل لا يقول به أحد من الفقهاء. زين، كيف يمكن التعويل على هذا الإجماع؟ شيخ الأنصاري جاي يبين لنا نقطة التباس الأمر على ابن إدريس الحلي. يقول ابن إدريس الحلي عندما رجع إلى الروايات قال وجد الروايات المطلقة التي تقول يجب على الزوج إخراج زكاة فطرة الزوجة.
نعم.
من يعول به؟ والزوجة. فتصور أن هذا الحكم مطلق شامل للزوجة الطيعة والمطيعة والزوجة الناشزة، فلذا نسب هذا القول وعزاه إلى الإجماع بالنسبة إلى كل الفقهاء، لأنه هذا مطلق لم يكن له مقيد. وقد غفل عن أن زكاة الفطرة لا يدور مدار الزوجية وعدم الزوجية، وإنما الفطرة تجب على أحد أمرين، إما أن يكون عيالا وإما أن تكون زوجة مطيعة واجبة النفقة، لأنه إما أن يكون واجب النفقة وإما أن يكون عيالا. يمكن أن لا يكون واجب النفقة مثل الضيف الذي يبقى عنده يوم أو يومين مثلا وليلة العيد، هذا مو واجب النفقة عليه ولكن يجب إخراج زكاة فطرته. يمكن أن يكون من عياله، نعم، ولكنه شنو لا يجب إخراج زكاة الفطرة عليه، يعني يجب عليه أن يصدق عليه العنوانان العيلولة. فإذا كانت الزوجة ناشزة لا يجب الإنفاق عليها.
نعم
لا يجب، لأنه قد تكون من العيال ولكن لا يجب الإنفاق عليها. مثل شنو؟ مثل الزوجة الناشزة الباقية في بيت زوجها من العيال، ولكن شنو؟ لأنها ناشزة لا يجب الإنفاق عليها. ويمكن أن تكون شنو؟ من العيال وواجبة النفقة، وهي الزوجة المطيعة التي تكون في الدار. فالزوجة الناشزة إذا كانت في بيت الزوج لأنها من العيال يجب إخراج زكاة فطرتها، ولكن إذا كانت ناشزة وقد ذهبت إلى بيت أهلها مثلا لا يصدق عليها لا عنوان العيلولة ولا عنوان وجوب النفقة، فلا يجب زكاة الفطرة بالنسبة إلى هذه الزوجة الناشز. فإذا إطلاق الحكم من ابن إدريس الحلي نتيجة لمواجهة رواية ظنها أنها مطلقة وأن مدار وجوب زكاة الفطرة هذا الحكم مداره شنو؟ الزوجة، سواء كانت ناشزة أو مطيعة. وهذا هو الخطأ. فإذا هذا إجماع، أيضا إجماع اجتهادي من ابن إدريس الحلي، وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج. ورده المحقق بأن أحدا من علماء الإسلام، مو بس مو إجماع، بل أن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك. حسن المصنف يريد يبين لنا نقطة التباس ابن إدريس الحلي، فإن الظاهر أن الحلية إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج. أكو روايات بأنه نعم يجب على الزوج إخراج زكاة فطرة زوجته، متخيلا هنا هذا الالتباس، متخيلا أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، ولم يتفطن لكون الحكم وهو وجوب زكاة إخراج زكاة الفطرة من حيث العيلولة إذا كانت من عياله، أو وجوب الإنفاق. وأما الناشزة الذاهبة إلى بيتها لا من العيال، نعم لا هذا العنوان يصدق عليها، ولا وجوب الإنفاق، لأنه كما تعلم النشوز يقيد وجوب الإنفاق على الزوج. فإذا هنا أكو مقيد، ولكن هو تعامل مع تلك الروايات على إطلاقها. فلذا يقول فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار، يعني في الإجماعات المنقولة بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام عليه السلام ويقال إنها سنة محكية فهي مشمولة لأدلة حجية الخبر الثقة؟
صحيح،
لا يمكن ذلك. ثم يستشهد بكلام للمحقق، يقول وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي ابن إدريس الحلي وبين ما يقوله المحقق. المحقق يقول لو وجدنا روايات مطلقة شاملة للأفراد، فكل فرد ينضم تحت هذا الإطلاق يكون الحكم شاملا له. هذا الإطلاق عندما نصل عن طريقه إلى الحكم لا يمكن نسبته إلى الإجماع.
لا.
لماذا؟ لأن الإجماع بمعنى العزم، أجمع أمره، أجمع أمره على ذلك، يعني عزم عليه، يعني قصد إليه.
لا.
فعندما ننقل الإجماع عن كل الفقهاء بمجرد أن نرى هذه الرواية المطلقة، نعم هذا لا يجوز إلا إذا علمنا بأن العالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني استندوا إلى هذا الإطلاق وأفتوا طبقا لهذا الإطلاق، ذاك الوقت نستطيع أن ننقل قولهم. فإذا وجدنا مثلا بحثنا وتتبعنا أقوال 80% من الفقهاء ولكن 20% لم نعثر على أقوالهم، لا نستطيع أن ندعي الإجماع. ليش؟ لأنه هؤلاء 20% يمكن أنهم عثروا على مقيد يقيد هذا الإطلاق، فكيف نحن من دون تتبع إلى أقوالهم ندعي الإجماع حتى بالنسبة إلى هؤلاء الذين لم نعثر على أقوالهم؟ فإذا الإجماع لا يمكن إلا مع تتبع فتوى كل فرد من الفقهاء بأنهم عملوا بهذا الإطلاق المثبت للحكم الفلاني ثم نطلقه على أنه إجماع. ولا يمكن قياس ولو ثل قليلة على هؤلاء الكثيرين، لأن هؤلاء القلة يمكن أنهم عثروا على مقيد. ليش؟ لأنه عندما نقول أجمع الفقهاء يعني قصدوا وعزموا القول بهذه الفتوى.
صحيح.
والحال أنه بالنسبة إلى من لم نتتبع قوله لا يمكن نسبة القصد له.
صح.
يقول: وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية حيث قال: إن الاتفاق على لفظ مطلق وارد في الرواية، مثلا في رواية، شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام بأنه يجوز أو لا يجوز، والرواية مطلقة تقول يجوز.
نعم كالزوجة.
أي مثلا.
نعم.
نعم مثل هذا مثال اللي جابه ابن إدريس الحلي، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد.
نعم.
بأن هذا الفرد مشمول لهذا الإطلاق.
نعم.
لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد.
نعم.
يعني عندما نريد أن نقول رأي الفلاني كذا لا بد أن يكون قاصدا للفتوى ويفتي حتى نفهم رأيه.
صح.
من سكوته أو من عدم علمنا بفتواه لا نستطيع استنادا إلى مطلق أن نقول أيضا يقول بهذا الإطلاق.
نعم.
لأن الإجماع مأخوذ من قولهم أجمع على كذا، إذا عزم عليه على هذا الأمر، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إلى هذا الحكم.
نعم.
حتى نقول نعم بأنه فلان يقول وفلان يقول وفلان يقول كلهم يقولون ننقل الإجماع.
نعم.
كما أن لا نعلم مذهب 10 من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين به، أي بهذا العموم. ليش؟ لأنه يمكن قد عثروا على مخصص لهذا العام ونحن لا نعلم، فكيف ننسب لهم أمرا قصديا ونحن لا نعلم بأنهم يقولون بذلك أم لا يقولون. عثروا على مخصص لهذا العام، عثروا على مقيد لهذا الإطلاق أم لا؟ انتهى كلامه. الشيخ الأنصاري يقول وهو في غاية المتانة، ولكن المشكلة أنه هذا كلام، وعندما نتتبع أقوال الفقهاء نجده أمرا آخرا، لا تكاد مسألة إلا ويدعى الإجماع بالنسبة لها من باب المسامحة. ووصلت إلى حد من الكثرة دعوات الإجماع الذي ينقله نعم الناقل، بحيث صاحب المعالم ذكر عن الشهيد وجوه، لأنه لا يمكن أن يكذبوا هؤلاء الفقهاء بهذه الدرجة من الثقة أنهم يكذبون على ذلك. إذن ما هو؟ أول ذلك بأربعة تأويلات. عندما نرى أن العالم الفلاني، الفقيه الفلاني، المقدس الفلاني يدعي الإجماع مع وجود مخالف، يقول إما أن نتصرف بلفظ الإجماع بأن هذا الذي ادعى الإجماع مع وجود مخالفين لم يرد الإجماع المصطلح، وإنما المراد منه الشهرة لا الإجماع بمعناه الدقيق.
صح.
هذا أولا، هذا أول تأويل. أو نقول عندما ادعى الإجماع لم يعثر على مخالف قصورا لا تقصيرا، ما كان يعلم بالمخالف، إما لم يحصل على كتابه، لم يحصل على رأيه، فظن بأنه أيضا هو موافق فأدعى الإجماع. بعد ذلك عندما مثلا توسعت النسخ والكذا وتداولت بين أيدي الناس، عرف بأن في ذلك الزمان كان مخالف له وهو لا يعلم به، وهو عندما يدعي الإجماع لعدم اطلاعه بعدم وجود المخالف، أو لا يعلم بالمخالف ولكن يؤول الخلاف. هاي شنو مثال؟ مثلا يعثر على أدلة واردة في السنة تقول بأنه بوجوب شنو؟ وجوب السورة في الصلاة الواجبة، ورأى ثلة من الفقهاء يقولون بوجوب السورة بالنسبة إلى الصلاة الواجبة، وهناك مخالف يؤول الخلاف يقول هذا الذي خالف وقال بعدم وجوبها إنما يتكلم في حالة الضرورة، وأما في حالة الاختيار أيضا يقول بالوجوب، فهو لم يكن خارقا للإجماع، فلذا يدعي الإجماع حتى بالنسبة إلى من عثر على كونه مخالف لهذا الحكم الذي يدعي الإجماع عليه. هذا هم فد تأويل ثالث. أو المراد من الإجماع ليس الإجماع في الفتوى، وإنما الإجماع في الرواية، يعني كلهم ذكروا هذا الخبر الذي أستند إليه في مجاميعهم الروائية والحديثية، لا الإجماع المصطلح بالنسبة إلى الفتوى. هذا بالنسبة إلى تأويل الشهيد لكثرة ما وجد موارد التخلف عن الإجماع مع دعوى الإجماع من فقيه كبير، فلذا اضطر إلى ماذا؟ إلى التأويل بأحد هذه الوجوه الأربع. العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه بعد أن ذكر الإجماع وحجية الإجماع عند الأصحاب لكثرة ما رأى من المخالفين مع دعوى الإجماع، قال بأن الأصحاب في بحثهم بالنسبة إلى الأصول عندما يعرفون الإجماع يقولون هو اتفاق الكل في جميع الأعصار أو في عصر واحد، هذا في الأصول. عندما يأتون إلى الفقه والفروع وكأنهم ينسون ما أسسوه في الأصول، فحتى باتفاق عشرة من الفقهاء أو من يحسنون الظن بعلمهم يدعون الإجماع وكأنهم نسوا ما قرروه في الأصول. الشيخ الأنصاري يقول لا، لا نحتاج إلى تأويلات الشهيد ولا نحتاج إلى هذا التأنيب الذي أنبه العلامة الحلي بالنسبة إلى هؤلاء بأنهم نسوا في الفقه ما أسسوه في الأصول. الواقع كما قلنا سابقا، الأمر الذي يدعو الفقهاء القول بالإجماع، يعني دعوة الإجماع مع وجود المخالف، هو أحد الأمور التي ذكرناها، إما لحسن ظنهم ببعض الفقهاء واعترافهم بمقامهم العلمي فيستكشفون أقوال الآخرين على أقوال هؤلاء، وإما استنادا إلى قاعدة كلية مقبولة للكل فيقولون بأن هذا الفرد مندرج تحت هذه الكبرى، فإذا الكل يقول بذلك. فإذا الاستناد إلى الإجماع هو تسامحا نتيجة لهذا الاستكشاف، ففي النتيجة أغلب الإجماعات المنقولة ليست لها القابلية على التعويل عليها حتى نقول بأن الإجماع المنقول شنو؟ حجة. لذا يقول، وهو في غاية، يعني كلام المحقق في غاية المتانة، لكنك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع، وقد حكى في المعالم عن الشهيد أنه أول كثيرا من الإجماعات، لأنه ما يمكن أن ينسب الكذب لهم أو الغفلة لهم إلى هذا الحد، فلذا أول كثيرا من الإجماعات لأجل مشاهدة المخالف في موارد الإجماعات بإرادة الشهرة، بأنه عندما يقول أجمعات يعني اشتهر عند الفقهاء، لل الإجماع المصطلح، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع، هناك تتبع لم يرى مخالفا فادعى الإجماع ثم بعد ذلك تبين أنه أكو مخالف، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع كما مثلنا له بالنسبة إلى ادعاء الإجماع على وجوب السورة في الصلاة الفريضة، أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث لا الإجماع في الفتوى. انتهى. وعن المحدث المجلسي أيضا لكثرة ما يرى التخلف بالنسبة إلى دعوى الإجماع في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب، قال إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول. عندما يأتون إلى الأصول يقولون بأن الإجماع الذي يكون حجة هو اتفاق الكل في جميع العصور أو على اللطف في عصر واحد من دون وجود مخالف واحد، ولكن عندما يأتون إلى الفقه نجدهم ثم أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال فيغلب الظن أن مصطلحهم في الفروع بالنسبة إلى الإجماع غير ما جروا عليه في الأصول. انتهى. الشيخ الأنصاري يقول والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإجماع بما ذكره الشهيد ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور قدس سرهما من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول، بل الحق أن دعواهم الإجماع في الفروع مبني على استكشاف الآراء نتيجة لشنو؟ لوجود مثلا ورأي الإمام عليه السلام، إما من حسن الظن بجماعة من السلف فقد أفتوا بهذا الحق فاستكشفوا جميع الفقهاء الآخرين أنهم يحكمون بنفس هذا الحق، أو من أمور، يعني من أمور من قواعد تستلزم باجتهادهم اجتهاداتهم افتاءهم العلماء بذلك، افتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الإمام عليه السلام أيضا. يبقى هذا هنا عندنا ممكن أن يكون إشكاليا، أولا عندما يعبرون عن الإجماع استكشافا له هنا راح يلزم محذورين. أولا لأن استعمال الإجماع في غير معناه المصطلح يحتاج إلى قرينة، مثل عندما تستعمل اللفظ في غير معناه الحقيقي، فهل يجب عليهم أن ينصبوا قرينة بأن مرادنا من الإجماع ترى هكذا؟ وثانيا إذا لم ينصبوا القرينة ولم ينبهوا، نعم يكون تدليسا بالنسبة إلى المنقول إليه. يقول لا، لأن الإجماع، نعم الإجماع هو شنو؟ هو اتفاق الفقهاء على ذلك. هذا الاتفاق يعني في نفس مفهوم الإجماع، في نفس مفهوم الإجماع مع غض النظر عن حجيته وعدم حجيته، هو اتفاق الكل عن أي طريق حصلت عليه، عن طريق الحس أو الحدس، وهذا نتيجة لحسن ظنه أو نتيجة لقاعدة مقبولة عند الكل استكشف قول الكل فنقل الإجماع عنهم. فإذا لم يكن استعمالا للإجماع في غير محله.
صحيح.
نعم.
نعم.
ليش؟ لأنه أيضا إجماع، الإجماع نفس مفهوم الإجماع ترى مع غض النظر عن حجيته أو عدم حجيته، الإجماع هو نقل الاتفاق. هذا الاتفاق قد يكون حسيا بالسماع من الكل، وقد يكون حدسيا نتيجة لكبرى مقبولة لكل. فهو عندما ينقل الإجماع ينقل الإجماع في معناه وليس في غير معناه حتى يحتاج إلى قرينة. إذن لا يحتاج إلى قرينة. ثانيا، ألم يكن تدليسا لو نقل الإجماع ولكن لم يكن حسيا؟
نعم.
ونحن نعلم بأن الإجماع الحجة لا بد أن يكون شنو؟ حسيا. يقول أيضا لم يكن تدليسا. لماذا؟ لأن الناقل للإجماع لا يريد أن ينقل حجة بالنسبة إلى المنقول إليه، يريد أن ينبه المنقول إليه بأنني توصلت إلى حجة شرعية. لا. فهو حجة عليه.
لا.
نتيجة لاجتهاده. نعم؟
صحيح.
ولم يحمل المنقول إليه بأنه يجب عليك أنت أيضا تقول بحجيته. لا. إنما يريد أن ينقل له بأنني أنا بيني وبين الله عندي حجة شرعية على هذا الحكم.
صحيح.
فلم يكن تدليسا. نعم، يمكن تحقق التدليس لو قال أفتى العلماء من دون تنبيه المنقول إليه، لأنه المفروض عندما يسمع السامع أفتى العلماء أنه علم بفتواهم بالنسبة إلى هذه المسألة، والحال أنه نتيجة لكبرى مقبولة عند الفقهاء الذين لم يرجع إلى أقوالهم فينسب الإفتاء لهم. نعم يمكن هذا، يمكن أن يكون تدليسا، ولكن لكثرة تخلفات الإجماعات المنقولة في كلمات الفقهاء لا يكاد يخفى هذا الأمر بأن المراد من هذا الإجماع ليس هو الإجماع الحسي الحجة بالنسبة إلى المنقول إليه، لوجود التخلف في كثير بل في كل أو أغلب الموارد المدعاة على الإجماع. لذا يقول وليس في هذا، يعني في نقل الإجماع استنادا إلى حسن الظن أو استنادا إلى كبرى مقبولة عند الكل، وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتى يحتاج إلى القرينة. النكتة قلت لك بيها بأنه نفس الإجماع يمكن هو النقل، هو الاتفاق، الاتفاق يمكن أن يكون حسيا قد وصل إليه ويمكن أن يكون حدسيا، هذا حدسي، فإذا لم يستعمل الإجماع في غير معناه.
صحيح.
ولا تدليس لأن دعو يعني لم يكن إغراء بالجهل بالنسبة إلى المنقول إليه، لأن دعوة الإجماع ليست لأجل اعتماد الغير وهو المنقول له عليه، نعم،
صحيح،
وجعله دليلا يستريح إليه الغير في المسألة، بل هو جاي ينقل لك عن حجيته بالنسبة لنفسه.
صحيح.
نعم، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء عندما قال يقول أجمع العلماء أو أجمع الأصحاب، الظاهرة في وجدانها في كلماتهم، فهناك ينبهنا، وإلا إذا لم ينبهنا يغرينا بالجهل بأنه شنو عندما نقل الإجماع أنه وجدها في كلماتهم لا تعويلا على حسن الظن أو على كبرى. يقول لكنه هذا التدليس يندفع بأدنى تتبع في الفقه ليظهر أن مبنى ذلك على استنباط المذهب، يعني من نتيجة لحسن ظن أو كبرى أو قاعدة أو ما شابه ذلك، لا على وجدانه مأثوراً، وذلك لكثرة التخلف عن الإجماعات المنقولة الموجودة في كلمات الفقهاء. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.